السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من الدورة العلمية المعقودة لمدارسة كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع على مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. هذا الباب معقود لبيان ما يفعله الحاج أو المعتمر أول دخوله مكة، وسيبين لنا كيفية الدخول وما يفعله المعتمر ومثله المفرد والقارن أول دخوله مكة. يقول رحمه الله تعالى: يسن من أعلاها، يعني يسن أن يدخل مكة من أعلاها. مكة كما تعرفون واد له أعلى وأسفل، مجرى السيل، ينزل السيل من جهة منى فيكون الأعلى جهة الحجون، المقابر المعروفة اليوم. فيقول: يسن أن يدخل الداخل مكة من جهة أعلاها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نعم، لكن هل فعله اتفاقاً؟ يعني كان على طريقه فدخل من ذلك المكان لأن طريقه أداه إليه، أو فعله قصداً، يعني قصد أن يدخل مكة من أعلاها؟ الفقهاء يقولون دخلها قصداً لأنها شريفة، فينبغي أن يشرفها فيأتيها من جهة الأعلى، ولما غادرها خرج منها إلى ما هو دونها، فخرج من أسفلها من الثنية السفلى. ولهذا يستحبون لداخل مكة أن يدخلها من الثنية العليا وإن لم تكن على طريقه، يعني وإن احتاج أن يعدل في الطريق ويغير الطريق حتى يدخل من الثنية العليا. وهذه سنة، إن تيسر للإنسان أن يفعلها فحسن، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. والمسجد من باب بني شيبة، يعني ويسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، أيضاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخله من باب بني شيبة. بني شيبة اليوم غير موجود، لأن الفقهاء يقولون، الفقهاء المعاصرين أعني منهم العلامة بن عثيمين رحمه الله، يقول: أدركنا تقويس باب قريب من المقام يقال عنه أنه باب بني شيبة، يعني أنه اليوم غير موجود. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة قصداً أو اتفاقاً، يعني أنه تعمد الدخول من ذلك الباب، أو أن الطريق أداه إليه فدخل منه؟ الفقهاء يقولون دخله قصداً، دخل هذا الباب قصداً، وذلك لأن هذا الباب مقابل لباب الكعبة. والأدب أن يأتي الإنسان البيوت من قبل أبوابها، لا أن يأتيها من وراء ظهورها. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تأدباً مع الكعبة، فأتى من قبالة الباب، فاستحب الفقهاء أن يدخل الداخل من قبالة الباب، هذا إذا تيسر، فإن لم يتيسر دخل من أي باب كان. واليوم في الغالب أن الإنسان لا يتيسر له ذلك لشدة الزحام، لا سيما في المواسم، فينبغي التيسير في هذا. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يعني الداخل، إذا دخل مكة فرأى البيت، رأى البيت، البيت يعني الكعبة، وتسميتها في البيت ورد في القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ف فيقول: إذا رأى البيت رفع يديه وقال: ما ورد. فهذان أمران يقول المؤلف يستحبان عند رؤية الكعبة. عند رؤية الكعبة سواء رآها قبل أن يدخل المسجد أو رآها بعد دخوله المسجد، فإذا رأى الكعبة ينبغي أن يفعل هذا. هكذا يقول المؤلف: ما الذي يفعله؟ يرفع يديه، يعني كهيئة الدعاء. ويقول: ما ورد. ما ورد يعني ما نقل، والذي نقل أحاديث نقلها الشافعي رحمه الله تعالى في المسند، والبيهقي في السنن، وغيرهما نقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بإسناد منقطع، ابن جريج يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم سقط كثير، فالسند منقطع كما يقول المحدثون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تكريماً وتعظيماً وبرا. هذا ضعيف من حيث الإسناد كما قلنا، لكن الفقهاء يستحبون العمل به، لأن العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال من المسموح عندهم، وهذه مسألة مشهورة: العمل بالحديث الضعيف في الفضائل هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور الفقهاء يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكن بشروط كما يقول حافظ بن حجر في كتابه النكت بثلاثة شروط: ألا يكون الضعف شديداً، وألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعتقد أن ما ورد فيه على ما ورد، يعني لا يعتقد أن الشيء المرتب عليه كما ورد، لأن هذا من خصائص الأخبار الصحيحة. فيجوزون إذن العمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط، والتحقيق يعني عند تطبيق هذه الشروط، عند إنزال هذه الشروط على عمل بحديث ضعيف، سيؤدي النظر إلى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، أنه يعمل به بشرط ألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنه ليس سنة. يعمل بشرط ألا يكون الضعف جديدا، يعمل بشرط ألا يعتقد ما فيه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور كما قلت من الفقهاء يقولون لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بهذا أيضا، يقول بأنه لا بأس بأن يعمل الإنسان بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن ما معنى العمل بالحديث الضعيف عنده في الفضائل؟ المقصود عند شيخ الإسلام رحمه الله أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل إثبات الفضائل وليس إثبات الأعمال، يعني أن يكون العمل وارداً في أحاديث صحيحة أو حسنة، لكن جاءت أحاديث ضعيفة في إثبات فضله وإثبات أجور عليه أو نحو ذلك، فيقول ما دام العمل ثابتاً فإثبات فضائله بالأحاديث الضعيفة لا حرج فيه، لأن كرم الله تعالى واسع. وهذا الكلام، كلام شيخ الإسلام، موافق للشروط أو لمؤدى الشروط التي يشترطونها هم عندما يتشددون في اشتراط العمل بالحديث الضعيف. الخلاصة أن هذه المسألة ورد فيها هذا الحديث لكنه ضعيف، فالفقهاء يقولون يستحب أن يعمل ذلك إذا دخل ورأى الكعبة، وشيخ الإسلام على القاعدة يرى بأنه لا يشرع له أن يشتغل بالذكر أو يشتغل بالدعاء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى لنا جابر في حديث حجة الوداع، روى لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة فيما فعله، ولم ينقل أنه فعل ذلك، ولو كان فعله واطلع عليه جابر لنقله. فالخلاصة أن الفقهاء يقولون بهذا الاستحباب، من أخذ بقولهم لا حرج، ومن عمل بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو عدم الاشتغال بهذه الأذكار ما دامت لم تثبت في أحاديث صحيحة فلا حرج، لا إنكار على الفاعل ولا إنكار على التارك، لأن المسألة من موارد الخلاف. لم يتكلم رحمه الله تعالى عن كيفية دخول المسجد، كيفية دخول المسجد، إنما بيّن لنا ما يفعله إذا رأى البيت. ودخول المسجد الحرام كما يقول الفقهاء ومنهم الحنابلة أيضاً كدخول غيره من المساجد، فما ورد في الأحاديث الصحيحة من الذكر الوارد في دخول المسجد يستحب في المسجد الحرام من باب أولى، فإنه إذا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمساجد الأمصار فالمسجد الحرام أولى بذلك، فيستحب الإنسان يدخل المسجد الحرام كما يدخل غيره من المساجد، يعني يقدم الرجل اليمنى ويقول الذكر الذي يقوله في غيره من المساجد. فإذا رأى الكعبة استحب له أن يفعل هذا الذي سمعنا على ما ورد في المذهب. فإذا دخل المسجد ماذا يفعل؟ الشأن أنه دخل محرماً بالنسك، إما معتمراً وإما حاجاً مفرداً أو قارناً، ومن ثم فهو داخل للمسجد إذن لأداء النسك أو لأداء بعض النسك، ولم يدخل المسجد للصلاة، لم يدخل المسجد للاعتكاف، لم يدخل المسجد لسماع درس علم أو نحو ذلك، دخل لأداء النسك. والذي يدخل المسجد لأداء النسك السنة في حقه أن يبدأ بالطواف بالبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح وخارج الصحيح أنه أول ما بدأ توضأ ثم طاف بالبيت. فهذه السنة لكل داخل إلى مكة، السنة أن يبدأ بالكعبة بالمسجد قبل أن ينزل في الفندق، إذا أراد السنة أن يبدأ بالمسجد، وإذا دخل المسجد فالسنة أن يبدأ بالطواف. هذه السنة، فإذا شق عليه أو نحو ذلك لا حرج عليه في أن يترك شيئا من السنن. لهذا المؤلف قال ثم يطوف، ثم يطوف، فهذا يفيد الشروع في الطواف بعد الدخول ثم يطوف. فلا يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن التحية في حقه الطواف ما دام قد دخل للطواف، والدليل على هذا السنة كما قلنا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالطواف، فأفادنا هذا أن الداخل للمسجد إذا دخل للطواف فيبدأ بالطواف، إذا دخل لغير الطواف يبدأ بتحية المسجد كغيره من المساجد ثم يطوف. ما هو هذا الطواف الذي سيطوف هذا الطائف الذي دخل؟ ما هو هذا الطواف؟ هذا الطواف إما طواف للعمرة، وهذا في حق المتمتع الذي أحرم بعمرة ناوياً أداء العمرة ثم التحلل منها إلى أن يأتي الحج فيحرم بالحج كما درسنا من قبل في التمتع. فهذا الطواف الذي سيفعله أول ما يدخل مكة إن كان متمتعاً فهو طواف العمرة، وإن كان غير متمتع يعني قارناً أو مفرداً فإنه سيطوف طوافاً من أطوفة الحج، لأنه لا يؤدي إلا أعمال حج، سيطوف طوافاً من أطوفة الحج، والحج فيه ثلاثة أطوفة كما سندرس بعد. الطواف الأول الذي يفعله حين يدخل مكة وهو هذا الذي نتحدث عنه، وهو سنة من سنن الحج، طواف القدوم، وطواف ثان يفعله الحاج بعد منتصف الليل من ليلة العيد، والسنة أن يفعله يوم العيد أو بعد ذلك، لكن السنة أن يفعله يوم العيد، وهو طواف الركن، ركن الحج، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الصدر، يسمى باسم من هذه الأسماء. والطواف الثالث يطوفه الحاج أو المعتمر أو كل خارج من مكة حين يريد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع. فالمؤلف هنا ذكر لنا الطواف الأول الذي يطوفه الإنسان المحرم بالنسك أول ما يدخل مكة، فإن كان متمتعاً فهو سيطوف العمرة كما سيبين المؤلف في آخر الفصل في آخر الباب، وإن كان قارناً أو مفرداً فهو طواف القدوم، وهو من سنن الحج كما قلنا عند الجمهور ومنهم الحنابلة. ثم يطوف بيّن لنا المؤلف رحمه الله تعالى كيف يطوف هذا الطواف الأول، كيف يطوف الطواف الأول، فبيّن لنا في أول مسائله السنن التي يستحب أن يفعلها الطائف. أولها قال مضطبعاً، مضطبعاً في أول طواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم للمفرد والقارن يستحب للطباع. مضطبعاً حال، يعني يطوف حال كونه مضطبعاً، ولم يبين الحكم، ونحن الآن نبينه، نقول الفقهاء يقولون بأن للطباع سنة. ما معنى للطباع؟ للطباع معناه أن يدخل وسط الرداء، الرداء الذي يكون على النصف الأعلى من الجسم، هذا الرداء يدخل وسطه تحت كتفه الأيمن، تحت عاتقه الأيمن، يعني يكون في إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر فيكشف الكتف الأيمن. هذه سنة من سنن الطواف الأول، سنة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أفادنا بأن محلها عند الطواف، أنه قال ثم يطوف مضطبعاً، فأفادنا سنية للطباع وأفادنا محل للطباع أيضاً، أن للطباع محله في الطواف من أول الطواف إلى آخر الطواف، لأنه قال يطوف مضطبعاً، يعني ما دام يطوف يطبع، فقبل أن يطوف لا يطبع، وبعد أن يطوف لا يطبع، ليست السنة نعني. أما أنه لو اطبع قبل ذلك لم يفعل منكراً، لأن العورة مستورة، العورة مستورة، لكن يرشد إلى موافقة السنة، فالسنة أن يكون للطباع خلال الطواف من أوله إلى آخره. والدليل على هذا الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً، وقال الترمذي حسن صحيح. ولا يشرع للطباع في غير هذا الطواف عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة، لا يشرع، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع في غير هذا الطواف. لكن إذا لم يطبع في هذا الطواف، إذا لم يطبع في هذا الطواف، فهل يطبع في طواف الركن يوم العيد إذا طاف وعليه إحرامه؟ لأنه قد يطوف عليه إحرامه، وقد يطوف بعد لبس المخيط، بعد التحلل الأول. فإن طاف والإحرام لا يزال عليه، هل يقضي هذا الاطباع الذي فاته في طواف القدوم فيقضيه في طواف الزيارة أو لا؟ خلاف عند الحنابلة، معتمد المذهب أنه لا يطوف، أنه لا يطبع، فلا يطبع إلا في الطواف الأول. قال رحمه الله تعالى يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيتابع علينا المسائل، سيسرد علينا هيئة الطواف، صفة الطواف، وهذه الصفة التي سيسردها علينا فيها ما لا بد منه، يعني فيها شيء شرط في الطواف لا يصح الطواف إلا به، وفيه أشياء مستحبة، والمؤلف لم يفصل هذا من هذا، سرد مسائل الطواف كلها في مكان واحد نرجو أن ننتبه لها. فللطباع المسألة الأولى قلنا بأنها إيش؟ سنة، سنة. الآن انتقل إلى سنة أخرى وهي استلام الحجر الأسود. بدأ الكلام عن الحجر الأسود بالمحاذاة، فقال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي يعني يوازي، يكون مقابل للحجر الأسود. بكله، الضمير في قوله بكله عائد إلى الطائف، يعني بكل الطائف، بكل جسد الطائف. فالحجر الأسود هو مبدأ الطواف، مبدأ الشوط. فيقول المؤلف: لا بد أن يكون الجسد مقابلاً للحجر الأسود غير سابق له، لا يسبق الحجر الأسود إلى جهة الباب، إلى جهة المقام، لا يسبق الحجر الأسود بأي جزء من بدنه، بأي جزء من بدنه. فلا بد أن يكون جميع الجسد مقابلاً للحجر، هذا معنى قوله بكله. فلا يسبق الحجر، نفترض أن هذا الحجر وهذا الطائف، فيقول يشترط أن يكون جميع بدن الطائف مقابلاً للحجر، مقابل الحجر، لا يسبقه إلى جهة المقام، إلى جهة الباب، لا يسبقه بأي جزء من البدن. أنتم الآن رأيتم هكذا يكون مطابق له، لو سبقه هكذا فيكون بعضه محاذي للحجر وبعضه إيش؟ سابق للحجر، بعضه محاذي للحجر وبعضه سابق للحجر. فهذا على المذهب لا يصح فيه الشوط، هذا الشوط لا يصح. لماذا لم يصح؟ لأن الطائف هذا ترك جزءاً من الشوط، ترك جزءاً ولو كان شيئاً يسيراً. واستدلوا على هذا بظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من محاذاة الحجر الأسود، قبل الحجر كما سيأتينا واستلمه ثم بدأ الطواف. فقالوا ظاهر الحال أنه حاذى جميع الحجر، ولهذا اشترطوا هذه المحاذاة بألا يسبقه بجزء من بدنه. طيب لو سبقه إلى جهة الركن اليماني هكذا، يعني سبقه إلى جهة قبله ببعض البدن أو بجميع البدن وبدأ الطواف، فالشوط صحيح لأنه قد طاف الشوط كله، لكنه مخالف للسنة إذا كان قد بدأ قبل الحجر، لأن السنة أن يبدأ من محاذاة الحجر. فإذا الذي يضر هو السبق إلى جهة الباب، السبق إلى جهة المقام، لأنه إذا سبق بجزء من بدنه إلى جهة المقام يكون قد ترك خلفه إيش؟ جزءاً من الشوط، فهذا الشوط لا يصح له. هذا المذهب وهو مذهب جمهور كثير من الفقهاء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى بأن ظاهر السنة ليس فيها ما يفيد هذا التقييد، ليس فيه أنه لا بد من محاذاة الحجر بجميع الجسد، فإذا حاذى الحجر ببعض جسده يصح أن يقال عنه بأنه حاذى الحجر، ولا ما يصح؟ يصح أن يقال عنه بأنه حاذى الحجر. ومن ثم يقول لو حاذى ببعض الجسد فالشوط صحيح، الشوط صحيح. هذا القول يفيد ويريح، لا سيما عند جهل الناس بهذا الكلام الذي يقوله جمهور الفقهاء أنه لا بد من محاذاة الحجر بجميع الجسد. فلو أن الإنسان فعل هذا واستفتى مفتن فأفتاه بقول شيخ الإسلام تيمية لا حرج عليه، الأمر فيه سعة. لكن على المذهب كما قلنا لا بد أن يحاذيه بجميع جسده كما قال المؤلف بكله. قال: ويستلمه، الضمير في قوله ويستلمه راجع الحجر. ويستلمه، الاستلام معناه المسح باليد، فالسنة أن يمسح الحجر بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره. فالسنة أن يمسحه وأن يقبله أيضاً كما قال المؤلف ويقبله، وهذا التقبيل ثابت في أحاديث كثيرة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم قال: لولا أني رأيت، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أنه لا يضر ولا ينفع، فكان هذا فيصل في هذه المسألة، يعني ما عاد نحتاج بعد الخلفاء الراشدين إلى مزيد بيان، فبينوا لنا بأنه إنما يقبل الحجر اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءً به، وإلا فإنه لا يضر ولا ينفع. لكن قد وردت الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه يبعث يوم القيامة، يعني الحجر له لسان وعينان يشهد لمن استلمه بحق، فيرجو الإنسان هذه الشهادة، يرجو الإنسان هذه الشهادة. أما أن يقال بأنه يفعل ذلك تبركاً بالحجر أو نحو ذلك، فهذا ليس في النصوص ما يشهد له، ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده. إذا شق عليه أن يصل إلى الحجر فيقبل الحجر مباشرة، يقول ينتقل للمرتبة التي تليها، المرتبة الأدنى، وهي أن يمسحه بيده ثم يقبل هذه اليد، يقبل هذه اليد التي مسحت الحجر. وهذا وارد أيضاً في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم مسحه بيده ثم قبل يده، كما في حديث ابن عمر، يقول نافع رأيت ابن عمر يستلم الحجر ثم يقبل يده، ثم قال يعني ابن عمر ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فأفادنا ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، مسح الحجر بيده ثم قبل اليد. قال المؤلف فإن شق اللمس أشار إليه. المؤلف ترك مرتبة بين هذه المرتبة والتي قبلها، هو ذكر المسح باليد كما قال وإن شق قبل يده، يعني مسحه باليد وقبل اليد، وترك مرتبة بعد ذلك وهي إذا لم يستطع أن يمسحه بيده وكان في يده شيء، شنطة، عصا، أي شيء في يده، فإن السنة أن يمسح الحجر بذلك الشيء الذي في يده ويقبل ذلك الشيء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وفي يده محجن، عصا يعني، فاستلم بها الحجر وقبل المحجن. فهذا يفيد مشروعية هذا الفعل، أن يمسح الحجر بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء، يقبله لأنه لاقى الحجر. فإن لم يتيسر له ذلك ينتقل إلى المرتبة الرابعة التي ذكرها المؤلف بقوله فإن شق اللمس أشار إليه، يشير إليه من بعيد. وهذه مرتبة ثابتة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه طاف كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر. ولعله حين اشتد الزحام طاف من بعيد عنه فيشير. إذا أشار فهل يقبل هذه اليد التي أشار بها أو لا يقبل؟ بعض الفقهاء يقول يقبل قياساً على ما سبق، ولكن السنة لم تفد التقبيل في الإشارة، لم يرد في حديث ابن عباس أنه قبل يده بعد الإشارة. وبهذا يقول كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة كما هو ظاهر الكلام أنه أشار أو ذكر اللمس ثم ذكر الإشارة ولم يذكر بعد الإشارة تقبيلاً، وهذا الموافق للسنة أنه إذا أشار لا يقبل يده لأنها لم تلاقي الحجر. كيفية هذه الإشارة، كيف يشير إلى الحجر؟ بعض الناس كما ترون أنتم يشيرون بأيديهم كهيئة الدعاء، يعني يرفعون أيديهم كهيئة الدعاء، فهذا ليس من السنة، يشير باليد هكذا. لكن هل يستقبل الحجر عندما يشير أو يشير إليه وهو ماشي ولو كان الحجر على يساره؟ السنة أن يستقبل الحجر ويشير إليه، السنة أن يستقبل الحجر ويشير إليه، لأنه هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، استقبله وأشار إليه، فالسنة أن يستقبل إذن ويشير. بعض الفقهاء ومنهم بعض الحنابلة يشدد جداً في مسألة هذا الاستقبال، يشدد في مسألة الاستقبال أنه لا بد من استقبال الحجر في أول الشوط ولو بالإشارة إليه، ويجعل ذلك من شروط صحة الشوط، من شروط صحة الطواف، فإن لم يستقبله لم يصح طوافه. ولعلهم يشبهون هذا بالاستقبال في الصلاة، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام استقبله، فيقولون ينبغي أن يكون شرطاً فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم، ولكن هذا يبعد لأن الطواف كله مبني على عدم الاستقبال بالوجه، الطواف كله مبني على عدم الاستقبال بالوجه، فلا وجه يظهر منه اشتراط أن يكون مستقبلاً له وقت الإشارة، وهو الصحيح من المذهب أنه لا يشترط، إنما يستحب أن يكون مستقبلاً، فلو شق عليه هذا الاستقبال مشى، لأن السنة هنا في هذا المقام أن يفعل ما لا يشق، أن يفعل ما لا يشق عليه ولا على الناس. ولهذا ورد أن ابن عمر كان يتشدد في هذا، يعني في استحباب الاستلام للحجر والإتيان للحجر ولو دمي، يعني ولو سال دمه بسبب شدة المزاحمة. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان على خلافه، ومشهور عند الفقهاء شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، فابن عباس كان إذا اشتد الزحام لا يزاحم الناس حتى يأتي إلى الحجر، وهذا التوجيه النبوي لعمر رضي الله تعالى عنه، قال له إنك رجل شديد فلا تؤذي ولا تؤذى، يعني السنة إذا كان في الأمر مشقة وشدة على الناس أو على الطائف نفسه فالسنة أن يفعل الأرفق فيشير من بعيد ولا يقبل. قال ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، أين يقول ما ورد؟ وقت هذا الاستلام، يعني عند الاستلام يستحب له أن يقول ما ورد، يعني ما ورد يعني ما نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. فما هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستلام؟ الذي نقل البسملة والتكبير، البسملة والتكبير، أن يقول بسم الله والله أكبر، فهذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها. أما ما زاد على ذلك فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح كما يقول أهل الحديث. ما هو الزائد على بسم الله والله أكبر؟ ما يستحبه الفقهاء وهو موجود في كتب الفقه جميعاً تقريباً، أن يقول اللهم إيماناً بك وتصديقاً بنبيك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات يستحب الفقهاء أن يقولها في أول الطواف، والخلاف فيها كما قلنا من قبل جار في الخلاف بالعمل بما لم يثبت، فلو قاله لا حرج عليه. المهم أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة والتكبير، البسملة والتكبير. أما البسملة فظاهر استحبابها في أول شوط لأنه بدأ العبادة فيقول بسم الله والله أكبر. وأما التكبير فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر، في حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل أشار إليه وكبر، فأفادنا أنه في كل شوط عندما يأتي إلى الحجر يفعل هذين الشيئين، يشير ويكبر. وأفادنا أيضاً أنه لم يقل بسم الله، لو كان يقوله في كل شوط لنقله ابن عباس. ثم قال رحمه الله تعالى ويجعل البيت عن يساره. الآن بدأ الطواف، بدأ المشي بعد الاستلام للحجر وقول الذكر، بدأ الطواف، فكيف يطوف؟ قال المؤلف يجعل البيت عن يساره، وهذا شرط من شروط صحة الطواف عند الحنابلة والفقهاء الجمهور غير الحنفية، يشترط عندهم أن تكون الكعبة على يسار الطائف، على يسار الطائف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على هذه الصفة، جعل الكعبة عن يساره وبدأ الطواف، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فقالوا الطواف له قبلة كما أن الصلاة لها قبلة، اشتراط استقبال القبلة مقرر في الصلاة، فالمصلي لا بد أن يستقبل القبلة في صلاته. كيف يستقبل المصلي القبلة في صلاته؟ يجعلها إيش؟ أمامه، يجعلها أمامه. فلو صلى والكعبة على يمينه هل تصح صلاته؟ ما تصح، لأنه لم يستقبل القبلة في الصلاة. لو صلى والكعبة على يساره فالصلاة لن تصح، ومن باب أولى لو صلى والكعبة وراءه. قالوا الطواف قبلته أن تكون الكعبة على يساره، أن تكون الكعبة على اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا. فلو جعل الكعبة على يمينه يكون غير مستقبل لقبلة الطواف، ومثله لو جعلها أمامه، لو طاف والكعبة أمام وجهه هكذا يطوف حول الكعبة والوجه إلى الكعبة. ومن باب أولى إذا طاف مستدبراً الكعبة يعطيها ظهره. ففي كل هذه الصور لا يصح الطواف على المذهب، وهو مذهب الجمهور كما قلت، وهو مذهب الجمهور، وهذا يحصل كثيراً للناس، يحصل كثيراً لا سيما وقت الزحام، ولا سيما عندما يكون معهم نساء، نراهم كثيراً يفعلون حلقة من الرجال حول النساء، فيتحلقون حلقة حول النساء، يكون بعضهم مستقبلاً للكعبة وجهه إلى الكعبة، ويكون بعضهم مستدبراً لها الكعبة وراء ظهره، وبعضهم الكعبة على يمينه، وبعضهم الكعبة على يساره، لأنهم حلقة دائرية حول النساء. فمن الذي يصح طوافه من هؤلاء؟ ها؟ اللي يمشي وراء، أيوة، اللي الكعبة على يساره. والنساء إذا كانت الكعبة أيضاً على يسارهن فلا بد من أن تكون الكعبة على اليسار. قال ويطوف سبعاً، ويطوف سبعاً يعني لا بد أن يستكمل الطواف سبعة أشواط، وهذا أيضاً شرط في صحة الطواف، فإن الطواف لا يصح إلا إذا استكمل الأشواط السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط، وهذا الفعل مفسر للأمر الإلهي في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط، وتفسير الواجب واجب، تفسير الواجب واجب، فدل هذا على أنه لا بد أن يطوف سبعة أشواط. فلو نقص خطوة واحدة من الشوط الأخير أو من أي شوط كان فإن الطواف لم يتم، الطواف لم يتم، فلا بد من استكمال سبعة أشواط. الشوط الواحد، الشوط الواحد من الحجر إلى الحجر، فهذا شوط، فإذا حاذى الحجر بجميع جسده فقد أتم الشوط، يعني إذا دار الحجر فحاذاه بجميع جسده فقد تم له شوط، وهكذا. فيطوف سبعاً، سبعة أشواط. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاً ثم يمشي أربعاً. يرمل، يرمل يعني يمشي سريعاً، يمشي مشياً سريعاً مع مقاربة خطواته، مع مقاربة الخطى، فليس المقصود به مجرد هز الأكتاف مع أن المشي عادي، وليس المقصود به الجري السريع، المقصود به مقاربة الخطى مع السرعة. وهذه سنة، سنة ثابتة في الأحاديث في الصحيحين وخارج الصحيحين، ولذلك يستحبها الفقهاء فيقولون يرمل. لكن من الذي يرمل؟ من الذي يرمل؟ نحن الآن انتبهوا، لا نزال نتكلم عن الطواف الأول ولا لا؟ الطواف الذي يفعله الحاج أو المعتمر عندما يدخل إيش؟ مكة، الطواف الأول الذي فيه الاطباع الذي سبق، ذاك الذي فيه الاطباع هو الذي فيه أيضاً الرمل، الرمل. فالرمل إذن من سنن طواف العمرة أو من سنن طواف القدوم للقارن والمفرد. هل كل معتمر يرمل؟ هل كل حاج قارن أو مفرد يرمل؟ الجواب على المذهب لا، على المذهب لا، إنما كما قال المؤلف الأفقي يرمل الأفقي، من هو الأفقي؟ الأفقي الذي يأتي مكة من بعيد، الذي يأتي مكة من بعيد، إذن يحرم بعيداً عن مكة ثم يأتي مكة، فهذا أتاها من بعيد، أتاها من بعيد، فيشرع له، يسن له أن يرمل في طواف القدوم إذا كان قارناً أو مفرداً أو في طواف العمرة. لماذا شرع الله تعالى هذا الرمل؟ أول ما شرعه، شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، عمرة القضية العمرة التي كانت في السنة السابعة، عمرة القضاء بعد الحديبية، التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحاب مكة، أهل مكة، فدخل، والقصة مشهورة وهي في الصحيحين وخارج الصحيحين، أن أهل مكة أرادوا أن ينظروا إلى أهل يثرب وقد أوهنتهم الحمى، لأنه يثرب المدينة يعني كان اسمها قبل ذلك يثرب، كانت مشهورة بأن فيها الحمى، فأرادوا أن يستهينوا ويستهزئوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ضعاف أوهنتهم الحمى، فاجتمعوا في جهة المروة، جهة المروة، لينظروا إلى أصحاب محمد وهم يطوفون بالكعبة وقد أوهنتهم الحمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع للصحابة أن يظهروا لهم الجلد والقوة، وجاء في بعض الأحاديث رحم الله امرئ أن أراهم من نفسه قوة، لا أذكر الآن مدى صحته لكن وارد في الآثار، فشرع لهم أن يرملوا في هذا الطواف حتى رأى المشركون جلدهم وقوتهم، لكن كانوا في جهة المروة، كانوا في جهة المروة جالسين على الجبل، فكانوا يرون الطائف إذا طاف حين يبدأ من الحجر الأسود ويدور حول الكعبة، فإذا وصل للركن اليماني غاب عنهم لا يرونه. ففي تلك السنة شرع النبي صلى الله عليه وسلم الرمل على هذه الكيفية، يرمل من الحجر الأسود حتى يصل إلى الركن اليماني، فإذا وصل للركن اليماني مشى المشي المعتاد، لأن المشركين لا يرونه في تلك اللحظة، فيحصل المقصود وهو الرفق بالصحابة وإراء الكفار القوة والجلد. بعد ذلك فتحت مكة في العام الثامن، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، يعني بعد أن صارت مكة دار إسلام، وليس ثم إيش مشركون يرون الجلد والقوة، ومع هذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة في طواف القدوم، رمل وفي الشوط كله، يعني زاد ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. ففي هذا أولاً مزيد تشريع الحديث السابق، وهو استحباب الرمل في جميع الشوط، استحباب الرمل في جميع الشوط، وفيه مزيد بيان أيضاً أن السنة أن يرمل الطائف ولو فقدت تلك العلة التي من أجلها شرع الرمل أول ما شرع، فإنه شرع من أجل أن يري المشركين القوة، لكن في حجة الوداع لم يكن ثم مشرك ينظر، فدل عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن هذه سنة دائمة، وجد المشركون أو لم يوجدوا، وهذا الذي استقر عليه عمل المسلمين، أنه يستحب الرمل وإن كانت العلة قد زالت، واضح؟ وليس الاستدلال بمجرد أنه سنة نفعلها لنتذكر السنة التي فعلت أيام ما شرع النبي عليه السلام ذلك من أجل أن يرى المشركون، ولكن لأنه قد ثبت في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فنحن نستدل بما فعل في حجة الوداع على استحباب الرمل لكل طائف. قال المؤلف ثلاثاً في هذا الطواف، ثلاثاً يعني في الأشواط الثلاثة الأولى عملاً بالسنة، ثم يمشي أربعاً. فأفادنا بهذا أن السنة في الأشواط الثلاثة الأولى الرمل، والسنة في الأشواط الأربعة الأخيرة هي الإيش؟ هي المشي، السنة المشي، والسنة دالة على هذا. فلو أن الإنسان، لو أن الإنسان نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، نسي ولم يتذكر إلا في أول الشوط الرابع مثلاً أو في أول الشوط الخامس، تذكر بأنه لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فماذا يفعل؟ هل يرمل في الأشواط الباقية هذه أو لا يرمل؟ الجواب لا يرمل، لأنه لو رمل يكون خالف السنة، فالسنة في الأشواط المتأخرة المشي، فينبغي أن يفعل السنة فيها وهي المشي، وتكون فاتته سنة إيش؟ سنة الرمل، فمحلها إذن في الأشواط الأولى. هنا مسألة يذكرها الفقهاء قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، وهي إذا لم يستطع الرمل قرب الكعبة لكثرة الزحام، كما هو الغالب الآن في الموسم، الغالب أن يكون المكان مزدحماً. قبل أن نقول هذه المسألة ينبغي أن نعرف مسألة أخرى سابقة لها، وهي يستحب للإنسان الطائف بقدر الاستطاعة أن يكون قريباً من الكعبة، كلما اقترب من الكعبة كان قربه أفضل، إلا النساء وقت طواف الرجال فينبغي أن تكون في حاشية المطاف، في نهاية المطاف، حتى لا تزاحم الرجال. فإذا يستحب للإنسان أن يكون قريباً من الكعبة، فإذا تعارض عنده هذان المستحبان الرمل أو القرب من الكعبة، يعني إما أن يرمل بعيداً عن الكعبة وإما أن يقترب من الكعبة فيمشي مشياً، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الرمل أو يقدم القرب من الكعبة؟ أيوة، هنا قاعدة فقهية مشهورة عند الفقهاء، وهي الفضيلة الراجعة إلى ذات العبادة، الفضيلة الراجعة إلى ذات العبادة لشيء في ذات العبادة داخل العبادة تقدم على الفضيلة المتعلقة في مكان العبادة، في مكان العبادة أو في زمان العبادة، واضح؟ فذات العبادة يقدم على الزمان والمكان، يقدم على الزمان والمكان. نضرب أمثلة حتى ننتفع بهذه القاعدة. صلاة الجماعة مثلاً، صلاة الجماعة فضيلة، صحيح ولا لا؟ فضيلة متعلقة بنفس الصلاة، بذات الصلاة. فلو تعارضت صلاة الجماعة مع مكان الصلاة، أو تعارضت صلاة الجماعة مع وقت الصلاة، مع فضيلة الوقت، واضح؟ كيف تتعارض فضيلة الجماعة مع المكان؟ مثلاً الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، الصلاة في المسجد بلا شك أفضل من الصلاة في البيت. فإذا كان الإنسان مخير بين أمرين، فاتته مثلاً الجماعة في المسجد أو غير ذلك من الأسباب، فاتته، تعدى حتى فاتته إلى غير ذلك، فاتته الجماعة في المسجد، فأصبح مخيراً بين أمرين، إما أن يصلي جماعة في البيت أو يصلي منفرداً في المسجد. فهنا فضيلتان، واحدة راجعة إلى ذات العبادة والأخرى راجعة إلى مكان العبادة، فأيهما يقدم؟ الجماعة في البيت، الجماعة فضيلة راجعة إلى ذات العبادة، واضح؟ ومثله الفضيلة المتعلقة بالزمان، فلو أنه في أول الوقت لا يستطيع أن يصلي جماعة في أول الوقت، ما يجد أحد يصلي معه في أول الوقت، لكن في وسط الوقت أو في آخر الوقت يجد جماعة يصلون معه، فأيهما أفضل، أن يصلي منفرداً أول الوقت أو ينتظر الجماعة في آخر الوقت؟ فهمنا؟ فهذه هي القاعدة، الفضائل المتعلقة بذات العبادة تقدم على الفضائل المتعلقة بزمانها أو مكانها، والقواعد أغلبية طبعاً، نحن الآن نتكلم عن القاعدة من حيث هي. ومن فروعها هذه المسألة التي نحن الآن بصددها، إذا تعارض عنده الرمل والقرب من البيت، إما أن يرمل وهو بعيد، شاب مثلاً، شاب يستطيع أن يرمل وهو يطوف في مطاف الدورة الثانية مثلاً، يستطيع أن يرمل، أو أن يقترب من الكعبة فيكون في زحام الناس، وسط الزحام، فأيهما أفضل بالنسبة لهذا الإنسان؟ أن يطوف بعيداً وإيش؟ ويرمل. ثم قال رحمه الله تعالى: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. نحن كنا من قبل في أول الكلام نتكلم عن استلام الحجر أول الشوط. الآن يقول: كلما مر على الحجر في الشوط الثاني والشوط الثالث وهكذا، كلما مر على الحجر يستحب أن يستلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وحديث ابن عباس: كلما أتى الحجر أشار إليه، يعني ولو كان من بعيد فإنه يشير إليه ويكبر، أشار إليه وكبر كما قال ابن عباس. يستلم الحجر، زادنا هنا والركن اليماني. الركن اليماني، الركن اليماني هو الركن الذي جهة اليمن، ولذلك يسمى إيش؟ يماني، يسمى يماني لأنه جهة اليمن. الكعبة كما تعرفون لها أربعة أركان، هكذا مثل هذا الشكل مثلاً، أربعة أركان. الركن الذي نبدأ منه الطواف هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، يسمى ركن الحجر، يسمى ركن الحجر. نبدأ منه الطواف على ما سبق، نستلم الحجر ونبدأ نطوف. فإذا بدأ الطواف جاعلاً الكعبة على يساره، سيتوجه جهة باب الكعبة والمقام، ولا لا؟ وسيمر على الركن الثاني للكعبة، وبعده الحجر المقوس، هكذا البناء الذي على شكل قوس، الحجر. هذا الركن الثاني يسمى الركن العراقي لأنه جهة العراق. ثم سيمر من وراء الحجر، من وراء الحجر، وسيمر على الركن الثالث، يسمى الثالث الركن الشامي لأنه جهة الشام، ويقال للاثنين أحياناً العراقيان لأنهما جهة العراق، ويقال لهما أحياناً الشاميان لأنهما جهة الشام. فإذا جاء إلى الركن الرابع الأخير، يعني الركن الرابع هذا جهة اليمن، يقال له الركن اليماني. والحجر الأسود أيضاً جهة اليمن لأنه جهة الجنوب، فيقال أيضاً عنه ركن إيش؟ يماني. لكن لشرف الحجر الذي فيه اشتهر بركن الحجر. فالآن المؤلف يقول: الطائف إذا طاف يستلم هذين الركنين، يعني يمسح بيده هذين الركنين. السنة أن يمسح بيده ركن الحجر، هذا أول الشوط. وإذا جاء إلى الركن اليماني يستحب أيضاً أن يستلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كلما أتى الركن اليماني يستلمه، قال كل مرة، كل مرة، ولا يستلم غيرهما، يعني لا يستلم الركن العراقي ولا الركن الشامي ولا الحجر أيضا، لا يستلم الركنين الأخيرين. لماذا لا يستلم الركنين الثاني والثالث؟ لأنهما ليس على الأركان أو على قواعد أركان إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بناها ولها أركان أربعة، لما هدمها السيل في عهد قريش أرادوا إعادة بنائها، فجمعوا المال الحلال وأعادوا بناء الكعبة، قصرت النفقة الحلال، فبنوا ما تيسر لهم بنيانه بالحلال، وتركوا جزءاً من الكعبة، وضع الحجر بعد ذلك ليحوط هذه المسافة وزاد عليها قليلاً. فصار الركن الثاني والركن الثالث في الحقيقة هما وسط الجدار، وسط الجدار، ليس أركاناً، فمسهما كما لو مس وسط الجدار للكعبة، ليس ركناً على القواعد التي بناها إبراهيم. ولهذا لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم مس هذين الركنين، ليس لأن الركن اليماني أشرف من الركن الثاني والركن الثالث، ليس لذلك، إنما لأن هذا الركن ليس على قاعدة الركن الأول الذي وضعه إبراهيم عليه السلام. فهمنا هذا؟ معاوية رضي الله تعالى عنه لما طاف بالبيت استلم الأركان كلها، وقال: ليس شيء، ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كما شرع لنا أن نستلم الركنين نستلم باقي الأركان، ليس شيء من البيت مهجورا، هكذا قال برأيه. لكن ابن عباس أعلم بالسنة منه، فقال له: لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين، فرجع إلى قول ابن عباس وترك استلام الركنين، لأن السنة كذلك. واضح يا إخوان؟ طيب، قال كل مرة، يعني في كل شوط. الركن اليماني، الركن اليماني إذن يشارك الحجر الأسود في مشروعية الاستلام، أنه يمسح باليد كما يمسح الحجر الأسود باليد، ولا يشاركه فيما عدا ذلك كما هو ظاهر السنة. فلا يشرع له أن يقول قولاً عند الحجر عند الركن اليماني كما يقول عند الحجر الأسود، ولا يشرع له التقبيل، يعني لا يستحب له التقبيل كما يشرع عند الحجر الأسود، لأن هذه عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، يعني أن نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك المؤلف هنا لم يذكر شيئاً زائداً على الاستلام، لم يذكر شيئاً زائداً على الاستلام. فنعم، إذا جاء إلى الركن اليماني استلمه، فإن كان من بعيد، إذا كان بعيداً عنه، هل يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود أو لا؟ الحنابلة والشافعية قبلهم يقولون يشير، يستحب أن يشير كما يشير عند الحجر الأسود، لكن هذا لم يثبت في الأحاديث فيما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه. ولهذا ذهب الآخرون الحنفية والمالكية يقولون لا تشرع أو لا تستحب الإشارة إلى الركن اليماني لأنه لم يرد، وقولهما أوفق بالسنة. فإذا الركن اليماني إما أن يصل إليه فيستلمه، وإما أن لا يصل إليه فلا يفعل شيئاً، لا يفعل شيئاً. لكن على المذهب، على المذهب يعني مذهب الحنابلة، تستحب الإيش؟ الإشارة. قال: ومن ترك شيئاً من الطواف أو لم ينوه، أو لم ينوه أو نكسه، أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجساً لم يصح. هذان السطران فيهما بيان شروط الطواف، شروط الطواف، والشروط يلزم من عدم واحد منها عدم الطواف، لأن هذا معنى الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا شروط الطواف، إذا فقد شيء منها فالطواف معدوم كأنه لم يكن. ذكر بعضاً من هذه الشروط وأغفل شيئاً سنأتي على ذكره إن شاء الله. قال رحمه الله: من ترك شيئاً من الطواف، هذه أول المسائل. إذن يشترط لصحة الطواف أن يكمل الأشواط السبعة، كل شوط لا بد أن يكمله من الحجر إلى الحجر. فإذا طاف شوطاً ناقصاً، يعني لم يبتدئ مثلاً من محاذاة الحجر الأسود، ابتدأ من محاذاة الباب أو من المقام أو من عند الحجر وطاف، فماذا نقول له؟ هكذا بدأ الطواف، بدأ الطواف من عند المقام، فطاف سبعة أشواط حتى أتى إلى المقام، إيش نقول له؟ ها، نقول له أنت طفت بالبيت ستة أشواط، ستة، هو يظن أنها كم؟ سبعة، لكن الأول نحن لا نحسبه، نلغي الأول. وهذا الذي أردت الآن أن أقوله، أردت أن أقول أن الناقص هو الملغي، الناقص هو الملغي، أما التام فمحسوب، التام محسوب. فهذا الرجل الآن طاف سبعة أشواط لكن الأول كان ناقصاً، الثاني سيكون تاماً لأنه سيمر بالحجر وسيصل إلى الحجر، فهو طاف إذن ستة، نقول باقي عليك واحد، نقول بقي عليك واحد، وهكذا لا بد أن يتم الأشواط السبعة ولا ينقص من ذلك شيئاً ولو خطوة، ولو خطوة. وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا بد من إتمام الأشواط السبعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم، كما قلنا. أو لم ينوه، هذا الشرط الثاني من شروط الطواف، النية، لا بد أن ينوي الطواف وأن يبين في هذه النية لماذا يطوف، يعني يطوف للحج ولا يطوف العمرة. واستدلوا على هذا الشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه عبادة فتحتاج إلى نية، لا بد أن ينوي، لا بد أن ينوي. واضح عندكم الصورة؟ فلو طاف غافلاً غافلا لم يستحضر النية وأنه يطوف للعمرة مثلا، واضح؟ أو في الحج طاف غافلا عن استحضار النية وأنه يطوف للحج، فهذا الطواف لا يصح على المذهب لأنه لم ينوه، فلا بد أن ينوي. قد يقول لنا قائل: ألم ينوي الحج عندما أحرم؟ ونحن قد عرفنا الإحرام بأنه إيش؟ النية. الإحرام بداية الإحرام معناه نية بدء النسك، يعني أنه بدأ الآن أعمال إيش؟ أعمال النسك، وهذا النسك فيه طواف، فلماذا لا تكفيه النية الأولى؟ النية الأولى نية للنسك جميعه، فلماذا لا تكفيه عن نية الطواف؟ قد يقول قائل هكذا، فيجيب الحنابلة يقولون: هذه العبادة، يعني عبادة النسك، عبادة مفرقة، يعني أجزاؤها غير متوالية، تتفرق زماناً ومكاناً، زماناً ومكاناً، يعني هي نعم عبادة واحدة لها أجزاء، مثل الصلاة لها إيش؟ أجزاء، لكن الصلاة ما يحتاج أن ينوي في كل ركعة أنه يصلي، يستحب له أن يبقى مستحضراً للنية، لكن لو نوى عند تكبيرة الإحرام أنه يصلي صلاة الظهر بعد ذلك غفل عن النية فأتم صلاته، فالصلاة إيش؟ صحيحة. فلا يشترط أن يكون في الصلاة مستحضراً النية في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، لأن النية الأولى تكفي تنسحب على جميع الصلاة، فلماذا لا تنسحب النية الأولى في الحج على جميع الحج؟ ولماذا لا تنسحب النية الأولى في العمرة على جميع العمرة؟ الفرق عندهم هو هذا الذي قلنا، أن الحج والعمرة أجزاؤهما متفرقة زماناً ومكاناً، فكل عمل نؤديه في مكان غير المكان الأول وفي زمان غير الزمان الأول، وما دامت الأجزاء قد تفرقت زماناً ومكاناً، قالوا فلا بد إذن من إيش؟ من النية، فإذا لم ينوي لم يصح، إذا لم ينوي لم يصح، هكذا قالوا. الشافعية رحمهم الله يقولون: النية الأولى منسحبة على جميع أعمال النسك، فالنية الأولى تكفيه ما دام نوى الحج، فكل طواف يقع إذن هو طواف للإيش؟ للحج. نوى العمرة فكل طواف يقع إذن هو طواف عن ماذا؟ عن العمرة، وهذا أقرب وأسهل على الناس. ما لم يصرفه، يعني الشافعية يشترطون ألا يصرفه، فإذا طاف لأمر آخر غير الطواف، إذا طاف بنيته لا يريد الطواف، يريد شيء آخر، مثلا يجري وراء إنسان، يجري وراء إنسان فيدور حول الكعبة وهو ينوي فقط الجري، ينوي الجري وراء هذا الإنسان، فهو إذن صرف هذا الجري عن الطواف، يعني لا يريد به ماذا؟ لا يريد به طوافا، فلا يقع عبادة لأنه لا يقصد به العبادة. وضحت الصورة؟ نحن الآن نفرع في بعض المسائل ونخرج على المذهب لفائدة مهمة يا إخوان، وهي أن كثير من هذه الأحكام أكثر الناس اليوم لا يراعون فيها ما سندرسه ونقرره على مذهب الحنابلة، ولا سيما في مواطن الزحام قد يشق على كثير من الناس، يشق على كثير من الناس أن يتقيد بمذهب متشدد كمذهب الحنابلة في بعض المسائل، فإذا وجد في مذهب آخر سعة وفسحة لا حرج عليه أن يأخذ به، لا سيما عند الشدة، لا سيما عند الشدة، إذا أراد أن يراعي الاحتياط فالاحتياط أفضل، لكن قد يشق عليه فيكون في الأخذ بقول المرخصين سعة ورحمة. الشرط الثالث عبر عنه بقوله: أو نكسه، يعني لا يجزئه الطواف إذا نكسه. إيش معنى نكسه؟ نكسه يعني طاف عكس الطواف بأن جعل الكعبة على يمينه، إذا جعل الكعبة على اليمين وطاف فإنه سيدور عكس الناس ولا لا؟ عكس الناس، هذا العكس هو التنكيس، هذا العكس هو التنكيس. فالمؤلف يقول لنا: إذا نكس الطواف، إذا نكس الطواف فطاف والكعبة على يمينه فإن هذا الطواف لا يصح، لما سبق من ذكر الأدلة على ذلك. قال: أو طاف على الشاذروان، الشاذروان أو جدار الحجر. الشاذروان، الشاذروان الرخام الذي يوجد في أسفل جدار الكعبة في بعض جهاتها، في بعض جهاتها، مش في جدار كذا صغير، من الرخام يسند الكعبة، هذا جزء من جدار الكعبة في الأصل، جزء من جدار الكعبة في الأصل، لكن البناء الأخير للكعبة وما جرى عليها من التعديل، أعني ساحة الحرم، يعني ساحة الكعبة، ما جرى عليه من التعديل جعلوه مسنماً على هيئة السنام متجه الكعبة حتى لا يتيسر للناس الوقوف عليه. وإلا من قبل كان جدار مستوي، كان جدار يعني بروز في جدار الكعبة، فكان يمكن للإنسان أن يقف عليه ويطوف حول الكعبة وهو واقف على هذا الجدار، واضح؟ فالفقهاء يذكرون هذه المسألة لأنه كان يمكن أن يبقى ثابت على الجدار هذا ويطوف حول الكعبة. واليوم في أيام الزحام يمكن أيضاً، إذا ازدحم الناس حول الكعبة واحد واقف على الشاذروان هذا، الناس أنفسهم يصبحون إيش؟ ساند له، يطوف حول الكعبة على الشاذروان والناس يحفظونه من السقوط. لو حصل للإنسان هذا فوقف على هذا الشاذروان، على هذا الرخام الموجود، فيقول المؤلف لا يصح الطواف، الطواف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذا الجدار جزء من الكعبة، هذا الجدار جزء من الكعبة، والله تعالى أمر الطائفين أن يطوفوا بالبيت، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، أي بكل البيت. فهذا إذا طاف ما كان طائفاً بجميع البيت، الآن هو يطوف في البيت داخل البيت، فلا بد إذن أن يكون طوافه إيش؟ خارج جميع البيت، خارج البيت. ولذلك لا يصح إذا طاف على الشاذروان. فهمنا مسألة الشاذروان؟ فهمنا؟ بقيت مسألة أخرى تحصل كثيراً، لا يقف على الشاذروان، لا يقف يعني لا يستطيع الوقوف على الشاذروان، لكنه يمسك الكعبة بيده، يمسك الكعبة بيده ويمشي بجانب الشاذروان، واضح؟ بجانب هذا الرخام، لكن اليد أين؟ يمسك بها الكعبة. فهذا هل جميع بدنه خارج الكعبة أو لا؟ الجواب لا، ليس جميع البدن خارج الكعبة، فبعضه، بعض يده محاذي لجدار الكعبة، هذا الذي هو الشاذروان، صحيح؟ فبعضه إذن داخل الكعبة، بعض يده داخل الكعبة وباقي جسمه خارج ليش؟ الكعبة. فهل يصح طوافه أو لا يصح طوافه؟ فهمنا هذه المسألة؟ من أهل العلم من يرى بأن الطواف صحيح، وهذا مذهب الحنابلة، الطواف صحيح، قالوا لأن الاعتبار بالأغلب الآن غالب جسده أين؟ خارج الكعبة، فبقاء جزء يسير منه داخل الكعبة لا يضره، واضح؟ ومن الفقهاء من يشدد في هذا، منهم الشافعية، يقول لا يصح طوافه، لا بد أن يكون جميع جسده خارج الكعبة. نذكر هذه المسائل وإن كانت نادرة الوقوع، لكن من باب التحذير مما اختلف فيه الفقهاء في صحة الطواف، يترتب عليه أمر كبير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى بأن الشاذروان هذا ليس من الكعبة، ليس من الكعبة، إنما وضع عماداً للبيت، يعني سانداً للبيت فقط، فليس هو من أجزاء الكعبة. وإذا لم يكن من أجزاء الكعبة فهذه المسألة كلها إذن غير موجودة على قول شيخ الإسلام رحمه الله. فهمنا يا إخوان؟ فعلى مذهب شيخ الإسلام لو طاف وهو على الشاذروان فطوافه إيش؟ صحيح، لأن هذا الشاذروان عنده خارج الكعبة، إنما وضع عماداً وسناداً للبيت. أو جدار الحجر، الحجر كما قلت لكم البناء المقوس حول الكعبة من الركن الثاني إلى الركن الثالث، هذا الحجر المسافة التي بينه وبين الكعبة التي داخله إلى الكعبة، هذه المسافة بعضها أو أكثرها جزء من الكعبة، لأنه كما قلنا لما تهدم البيت وأعادت قريش بناءه لم تعد بناء الجميع، أعادت بعضه وتركت بعضه، فالمسافة إذن هذه المساحة هذه بعضها من الكعبة، فلا يصح أن يطوف الإنسان بين الحجر والكعبة. في باب، هناك باب ترونه طبعا في الصور ومن ذهب منكم رآه، وبعض الناس يدخل من هذا الباب بين الكعبة والحجر، يدخل من هذا الباب ويدور حول الكعبة ذاتها، يعني حول بناء الكعبة، هذا ما طاف بالكعبة كلها، طاف ببعض الكعبة، لأن وراءه مساحة من أين؟ من الكعبة. واضح؟ هذا الشاذر، عفواً، جدار الحجر قد يستطيع الإنسان أن يرتقي عليه، فلو استطاع أن يرتقي عليه وطاف كمل الشوط، هل يصح يقول لك هذا الشوط ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه يكون طائفاً في البيت. وإن كان هذا لا ينطبق على جميع جدار الحجر، لأن بعض جدار الحجر خارج الكعبة، لكن الفقهاء يقولون هذا احتياطاً، لأنه لا يميز بين ما هو من الكعبة وما هو خارج الكعبة. إذن الشرط أن يطوف، هذا الشرط الذي كنا نتحدث الآن عنه، مسألة الشاذروان وجدار الحجر، نلخصه فنقول الشرط أن يطوف بجميع الكعبة، بجميع الكعبة، وأن يكون خارجها ليس في داخلها. قال: أو عرياناً، أو عريان، أو عرياناً، أو عريانا ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون من العري. العري منافي للستارة، يعني ستر العورة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: وألا يطوف بالبيت عريان، يعني أمر المؤذن أن ينادي في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه مسألة مهمة يا إخوان، يقع فيها كثير من الناس. أول ما نسمع كلمة عريان نظن أنه هذا ما يحصل أصلاً، هذا ما يمكن أن يقع، لأنه فعلاً ما في أحد يتجرد من جميع ملابسه ويطوف بالبيت إيش؟ عريان. لكن المقصود بالعري هنا كشف شيء من العورة، كشف شيء من العورة. وعورة الرجل، عورة الرجل ما بين السرة والركبة على المذهب، وهو مذهب الجمهور، ما بين السرة والركبة. فلو طاف الإنسان لابساً إزاره لكن تحت السرة مكشوف، تحت السرة مكشوف، فهذا ينطبق عليه الكلام في من طاف عرياناً، لأنه طاف غير ساتر للعورة. واضح؟ إذن العريان هنا المقصود به أن يستر العورة، أن يستر العورة. والدليل على أن هذا شرط، الدليل على أن هذا شرط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف هكذا، طاف ساتراً عورته، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وزادوا هذا الاستدلال قوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فقالوا شبه الطواف بالصلاة، قال الطواف بالبيت صلاة. وزادوه أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: وألا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. فهذه الأدلة تدل على أنه لا بد في الطواف من ستر الإيش؟ من ستر العورة. أو نجساً، يعني لا يصح الطواف من النجس، فمن شروط الطواف الطهارة، من شروط الطواف الطهارة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الطهارة من الأنجاس، الطهارة من الأنجاس. والطهارة عندنا نوعان: طهارة من الأحداث، وطهارة من الأنجاس. طهارة من الحدث، فالمتوضئ قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ غير طاهر، صحيح؟ غير طاهر، فيحتاج إلى طهارة. لكن طهارة من نجس ولا طهارة من حدث؟ طهارة من حدث. الجنب قبل أن يغتسل غير متطهر، لكن هل هو نجس؟ الجواب لا، فهو مأمور بالطهارة. طهارة من نجس ولا من حدث؟ طهارة من حدث. فالطهارة إذن قد تكون من حدث، سواء كان حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر. حدث أصغر يعني موجب للوضوء، حدث أكبر يعني موجب للغسل. أو قد تكون طهارة من نجس في ثوبه أو في بدنه أو في مكانه. والجميع من شروط الطواف على المذهب، يعني الطهارة من الأحداث الكلام فيها كالطهارة من الأنجاس. المؤلف هنا ذكر الأنجاس فقط والأحداث كذلك، فيشترط لصحة الطواف أن يكون طاهراً، هذا المذهب، وهو مذهب كثير من الفقهاء. واستدلوا على هذا الشرط بأدلة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة قالت: كان أول ما بدأ به توضأ ثم طاف، ففعل هذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وزادوا هذا الاستدلال قوة بحديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. أورد العلماء على هذا الاستدلال أنواع من المناقشات، قالوا: الفعل وحده لا يدل على الوجوب، وهذه قاعدة مقررة، وحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة صحيح أنه موقوف على ابن عباس، والطواف لا يشابه الصلاة من جميع الوجوه، هناك فروق كثيرة، فكيف تجعلونه في هذه الجزئية مشابه للصلاة وتفرقون بينه وبين الصلاة في أحكام كثيرة؟ المهم أن هناك مناقشات طويلة لهذا الاستدلال، واضح؟ ولهذا اختلف قول الإمام أحمد نفسه رحمه الله، فالإمام أحمد عنه روايات في اشتراط الطهارة من الأحداث والأنجاز، هذه هي الرواية المشهورة وهي معتمد المذهب، أن الطهارة شرط، أن الطهارة شرط، لا يصح الطواف إلا بطهارة، فمن طاف غير متطهر فطوافه غير صحيح، هذا معتمد المذهب. الرواية الثانية أن الطهارة واجبة من واجبات النسك، بمعنى أنه لو طاف غير متطهر فطهارته صحيحة، لكن عليه أن يجبر هذا النقص بأن يذبح دماً، فيكون فوت واجباً لا شرطاً. والرواية الثالثة أن الطهارة شرط مع الذكر، شرط مع الذكر، يعني إذا نسي فطاف غير متطهر ولم يذكر أنه على غير طهارة إلا بعد الطواف، فالرواية الثالثة أن هذا الطواف صحيح لأنه كان معذوراً بالنسيان. كثير من الفقهاء يرجحون القول الرابع، وهو أن الطهارة سنة، الطهارة سنة فقط، سنة فقط. وأنا لا أعلم، لا أذكر أن هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكنه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعات كثيرة من العلماء، وبه يفتي أكثر العلماء المعاصرين اليوم، لا سيما عند المشقة في الزحام، قد يشق على الإنسان أن يطوف بطهارة، فإذا استفتى من يفتيه بأن الطهارة سنة فطاف عملاً بهذه الفتوى لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأنه قد أدى الفرض الذي فرضه الله، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو يكون قد سأل أهل الذكر وعمل بما أفتوه فأدى ما تبرأ به الذمة، لكن المذهب هو هذا الذي سمعناه. قال المؤلف في جواب الشرط عن هذه المسائل كلها: لم يصح، يعني من ترك شيئا من هذا لم يصح الطواف، لأن هذه من شروط صحة الطواف. ترك المؤلف رحمه الله تعالى بعض الشروط التي تشترط على المذهب، منها أن الطواف من شرطه أن يكون في المسجد، أن يكون داخل المسجد، فلو طاف خارج المسجد، لو طاف خارج المسجد ولو في بعض شوطه، ولو في بعض الشوط، خرج من المسجد ومر من خارج المسجد ورجع ليتم الشوط، فالطواف لا يصح، لأن من شرطه أن يكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. من شروطه أيضاً المشي للقادر، هذا معتمد المذهب، أن يكون ماشياً ما دام يقدر على المشي، فلا يصح على مذهب الحنابلة أن يطوف راكباً من غير عذر، ولا أن يطوف محمولاً من غير عذر، قالوا: لأن الطواف نفسه مشي، الطواف أصله إيش؟ مشي، عبادة أصلاً شرعت للمشي حول الكعبة، فإذا لم يمشي مع قدرته فإنه لم يفعل العبادة، لم يفعل العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكباً في طاف ماشياً في أول الأمر، فلما ازدحم الناس عليه إيش؟ ركب. هذا مذهبهم، هذا معتمد المذهب، أنه لا بد من أن يمشي ما دام قادراً. والرواية الثانية عن أحمد أن المشي سنة، المشي سنة، يعني صح أن يطوف راكباً أو محمولاً ولو كان قادراً على المشي، وهذا مذهب الشافعية أيضاً. والظاهر والله أعلم أنه ليس في النصوص ما يدل على اشتراط المشي، على اشتراط المشي ليس ثم نص يدل على أن من طاف غير ماش فطوافه باطل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، لكن الحنابلة يقولون فعله لعذر، فعله لعذر، فإذا وجد العذر يركب، إذا لم يوجد العذر يمشي، قولهم بلا شك أحوط، أحوط، الإنسان ما دام قادرا على المشي يمشي ليخرج بنفسه من خلاف العلماء في صحة الطواف، لكن إذا ركب أو حمل تقليداً للقول القائل بصحة ذلك لا حرج عليه. من شروط الطواف عند الحنابلة الموالاة بين أشواطه، الموالاة بين أشواطه، يعني لا يفصل بين الشوط والشوط، ومن باب أولى لا يفصل بين بعض الشوط وبعض الشوط، يعني ما يطوف نصف الشوط ويرتاح وبعدين يقوم إيش يكمل النصف الباقي. فالموالاة يعني المتابعة، الموالاة يعني المتابعة. فقالوا لا بد أن يطوف الأشواط السبعة متوالية، واستدلوا على هذا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف هكذا وقال لتأخذوا عني مناسككم. زادوا هذا إيضاحاً وقوة فقالوا الطواف عبادة واحدة، الطواف عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا يشرع تفريق أجزائها، ما يشرع أن نجزئها ونفرقها. فهذا قالوا يدل على أنه لا بد من أن يطوف جملة، يطوف متوالياً متتابعاً. بعض أهل العلم يرى بأن الموالاة سنة لا تشترط، لا تشترط، لكن الحنابلة كما قلت لكم معتمد المذهب عندهم أنه إيش شرط. وعن الإمام أحمد روايات أخرى عنه هو بنفسه، في رواية أخرى يقول شرط إلا عند العذر، يعني لو عذر جاز له أن يفرق بين الأشواط، شخص مثلاً مريض أو نحو ذلك فطاف شوطين وأعياه التعب فاحتاج أن يرتاح قليلاً، فارتاح قليلاً ثم قام يكمل الباقي، هذا لا حرج عليه على الرواية الثانية وهو مذهب الشافعية بإطلاق كما قلت. وعن الإمام أحمد رواية مخرجة كما قالوا، كما قال في الإنصاف خرج أبو الخطاب رواية أنها سنة، أنها سنة. فالأمر فيه سعة، لكن معتمد المذهب أنه لا بد أن يوالي. من شروط الطواف، وهذا قد تكلمنا عنه من قبل، استيعاب البيت، استيعاب البيت. بقيت هنا مسألة تكثر الحاجة إليها في بعض الأحيان من شروط الطواف، وهي الكلام عن طهارة الصغير، الكلام عن طهارة الصغير. نحن اتفقنا الآن أن الكبير على المذهب لا بد أن يتطهر ولا يصح طوافه إلا بطهارة. الصغير غير المميز، الصغير غير المميز استثناه الحنابلة فقالوا يصح طوافه بغير طهارة، لأنه ليس له قصد إلى الطهارة، الطهارة ذاتها عبادة تحتاج إلى قصد أن يقصدها الإنسان، وهذا ليس له قصد، وما دام ليس له قصد فوجود العبادة منه وعدمها سواء، فلا تفعل عنه، يعني ما في واحد ثاني يتطهر عنه، وما دامت لا تفعل عنه إذا لا تشترط منه هو. فرخصوا في الصغير إذا طيف به غير متطهر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عن مسائل السعي، لا يزال فيكم نشاط نتكلم عن السعي أم نقف هنا؟ ها؟ عفوا، نعم أحسنت، بقيت مسألة من الباب الأول وهي قوله رحمه الله تعالى ثم يصلي ركعتين خلف المقام. أحسن. من سنن الطواف، من سنن الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، وهاتان الركعتان سنة على معتمد المذهب وهو قول جماهير الفقهاء أنهما سنة فقط. بعض العلماء يشدد فيجعلهما من أركان الحج، أن الحج لا يصح إلا إذا صلى هاتين الركعتين، واستدل القائلون بهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قالوا قال وفعل، يعني صلى وقال لتأخذوا عني مناسككم، والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة إيش الآية؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فاستدلوا بهذه النصوص جميعا على أنه لا بد من هاتين الركعتين، هذا قول ابن المنذر وجماعة من العلماء، لكن معتمد المذهب وهو مذهب الجماهير أنهما سنة، سنة. السنة قبل أن يصل إلى المقام أن يقول ما ورد في حديث جابر، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفذ إلى المقام قال جابر في حجة الوداع، قال ثم نفذ إلى المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فينبغي الإنسان أن يذكر نفسه قبل أن يصلي هاتين الركعتين، بأنه الآن سيصلي ركعتين في هذا المكان امتثالاً لأمر الله تعالى. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقطع من الآية، فيصلي خلف المقام ركعتين. ما معنى خلف المقام؟ ما معنى خلف المقام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل المقام بينه وبين الكعبة، يعني صلى وراء المقام والمقام بينه وبين الكعبة، وهو كان قريباً لأن المكان واسعاً، فصلى قريباً من المقام والمقام بينه وبين الكعبة. لكن كلمة خلف المقام التي يعبر بها العلماء تشمل كل السعة والمساحة التي وراء المقام. ما دام المقام بينك وبين الكعبة فأنت تصلي وراء المقام، خلف المقام. فلا يشترط إذن أن يصلي خلف المقام موالياً له، قريباً منه، ولو كان بعيداً منه فإنه يكون آتياً بالسنة، لا سيما عندما يشتد الزحام، عندما يشتد الزحام من جهل الناس، الاعتداء، والله لا يحب المعتدين. الطواف، عفواً، المطاف حول الكعبة، المطاف مكان الطواف، هذا أمر الله تعالى بتطهيره لطوائف من الناس، كما في سورة البقرة وسورة الحج، قال سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبدأ بمن؟ بدأ بالطائفين وأخر الركع السجود. العلماء يقولون هذا يفهم منه أن الطائف أولى بالمطاف من المصلي، أولى بالمطاف من المصلي. فعند اشتداد الزحام من أولى بهذه البقعة، الذي يطوف أم الذي يصلي؟ الذي يطوف هو صاحب الحق، فكونك تعطل حركته فضلاً عن أن تسبب له الأذى وأحياناً الموت أو الهلاك، في ذلك اعتداء عظيم، والله لا يحب المعتدين. فينبغي للناس أن يتناقلوا هذا العلم فيما بينهم، أنه وقت الزحام المشروع للإنسان أن يصلي بعيداً، أن يصلي بعيداً. إذا تمكن من أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وهو بعيد عنه فعل، إذا لم يتيسر له ذلك الفقهاء يقولون يصلي في أي مكان في المسجد، في المسجد الحرام. فإذا لم يصلي في المسجد تذكرها بعد ما رجع الفندق أو السكن يصلي في مكانه، وإذا لم يتذكرها إلا بعد الرجع إلى الدوحة يصليها في الدوحة، فيصليها في أي مكان، لكن السنة أن تكون خلف الإيش؟ خلف المقام. هاتين الركعتين كما قلنا سنة، والسنة أن تكون خفيفتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما كذلك، والسنة أيضاً أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. في الثانية في هاتين الركعتين هل يكون مطبعاً أو غير مطبع؟ في الركعتين هل يكون مطبع، يعني الكشف اليمنى مكشوفة أو لا؟ الجواب لا، لا يكون مطبعاً، لأنه سبق وأن قلنا الاطباع لا يكون إلا أين؟ في الطواف. وهو الآن في الطواف أو خارج الطواف؟ خارج الطواف، ومن ثم فإنه لا يشرع له أن تكون الكتف مكشوفة، يعني الأفضل أن يكون ساتراً، لكن لو صلى والكشف الكتف مكشوفة فصلاته إيش؟ صحيحة، لأنه ساتر للعورة. نقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتدارس ما ذكره المؤلف مسائل السعي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال في الدرس؟ محمد. نعم، سمعتم السؤال، يقول آخر مسألة ذكرناها أنه لو صلى وكتفه اليمنى مكشوفة قلت صلاته إيش؟ صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في ثوب وليس على عاتقه منه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحنابلة يقولون بهذا الحديث خلافا للجمهور، يقول لا بد من ستر أحد العاتقين، لا بد من ستر أحد العاتقين مش العاتقين، واحد منهما، لأنه قال وليس على عاتقه منه شيء، فهو إذا كان ساتراً للعاتق الأيسر فالصلاة صحيحة على المذهب، الصلاة صحيحة على المذهب. واضح عندكم الصورة؟ الممنوع عندهم، عند الحنابلة الممنوع عندهم إيش؟ أن يكشف العاتقين، هذا الحنابلة الجمهور على خلاف هذا. ابن حزم تشدد في المسألة أكثر من ذلك، فقال لا بد أن يكون الذي على العاتق جزءاً من الذي يغطي الأسفل، لأنه قال وليس على عاتقه منه شيء. لا بد أن يكون لابس سروال مثلاً أبو حمالة، ولا لابس ثوب زي هذا الثوب الذي علينا الحين نحن، حتى يكون على عاتقه إيش منه شيء. هذا مذهب ابن حزم، عدو أشد من الحنابلة، واضح. لكن الذي يظهر في هذه المسألة قرب قول الجمهور والله أعلم، وهو عدم اشتراط ستر شيء من العاتق، لكن يفعله الإنسان احتياطاً. ها قول آخر، هو في الشوط أحسنت، يقول هل يشترط أن يحاذي الحجر الأسود في غير الشوط الأول أو لا؟ الجواب نعم يشترط، ما قلناه في الشوط الأول نقوله في باقي الأشواط، لكن نحن لا نتكلم عنه. لماذا؟ لأن الغالب أنه مار في الثاني والثالث، مار بجانب الحجر، فسيكون إيش محاذياً بلا ريب للحجر الأسود. لكن لو لم يوالي، مثلاً طاف شوطين ثم أقيمت الصلاة فصلى وجاء يبدأ بالثالث، وهذه مسألة نسيت أن أتكلم عنها أنا أثناء الدرس. إذا قطع الشوط بسبب الصلاة أو الجنازة أو نحو ذلك، حتى المذهب يقولون يصلي ثم يبني على ما سبق من الطواف، لكن عندهم يبدأ شوطاً جديداً. يعني لو أقيمت الصلاة في وسط الشوط، فهذا النصف الذي قد طافه لا يحسبه على مذهب الحنابلة، يعني يبدأ من عند الحجر ويحسب ما سبق الصلاة ويكمل ما بقي، واضح؟ فلا يحتسب، لا يجتزئ بجزء من الشوط. والشافعية يقول يجتزئ ولو بجزء من الشوط ما دام أنه توقف للصلاة. الآن لو أراد أن يبتدئ هذا بعد الصلاة، هل يشترط أن يحاذي الحجر الأسود ولا لا؟ الجواب يشترط أن يحاذي الحجر الأسود، إذن لابد أن يحاذي الحجر الأسود في كل شوط. سمعتم المسألة؟ لو أنه يطوف في السطوح فوق في أعلى المسجد، وأنتم تعرفون أن المسعى بين الصفا والمروة يشترك مع سطح المسجد، الآن فيه نزول قليل، يعني يشق معه النزول نوعا ما، لكن الشاب يمكن أن ينزل ويمشي بسهولة. لو أثناء الطواف وهو يطوف في الأعلى نزل إلى المسعى فمشى في المسعى حتى انتهى وصعد مرة أخرى ومشى فوق سطح المسجد، فالآن هل طاف جميع الشوط داخل المسجد أو لا؟ وضحت الصورة عندكم ولا لا؟ وضحت. الجواب لم يطوف الشوط كله في المسجد، لأن المسعى ليس من المسجد، ولذلك تدخله المرأة الحائض وتسعى بين الصفا والمروة، واضح؟ لأنه خارج المسجد، فهو يكون قد سعى بعض الشوط خارج المسجد. فعلى ما سبق تقريره الآن في الدرس أن من شروط الطواف أن يكون جميع الطواف أين؟ في المسجد. لكن قلت لكم هناك من الفقهاء من يقول بأنه لا يشترط هذا الشرط أن يكون في المسجد، على هذا القول طوافه صحيح. متى يلجأ إلى هذا القول؟ يعني متى يقول المفتي بهذا القول؟ عندما لا، مش في الزحام، الزحام اليوم ليس عذراً كافياً لأن يطوف الإنسان في المسعى، إنما قد يحتاجه المفتي فيما لو أن الإنسان طاف هكذا وأكمل نسكه ورجع إلى بلده، مثلاً رجع إلى بلده وبعدين سمع في درس من الدروس أنه لا بد أن يطوف في المسجد، وإذا طاف في المسعى لا يصح. هنا لو جاء إلى المفتي فأفتاه المفتي بهذا القول الآخر إزالة للحرج والمشقة لا بأس، وإلا فالأصل أن الطواف لا بد أن يكون داخل المسجد. يشدد عليه علشان لا، بس الآن ما عاد يفيده، ممكن نعلمه نقول له لو كتب الله لك الحج مرة أخرى تفعل كذا، لكن الحين نشدد عليه بلا فائدة، يعني ما يتمكن من تلافي هذا النقص.